إجراءات معينة تتخذها الوزارة لضبط السعر في السوق، ولولا تدخل الوزارة لوصل سعر الدجاج يمكن ل 18 أو 20 شيكل كما قال في حديثه. طبعا هذه الخطوات والإجراءات كما تبعنا لم تعجب التجار، وبيقولوا أنهم تضرروا بشكل واضح نتيجة ذلك. معنا مجددا الآن المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة. باش مهندس السلام عليكم وأهلا بك معنا مجددا.
حياكم الله.
تحياتنا لك باش مهندس، نعتذر عن الانقطاع المفاجئ. كنا وصلنا في حديثنا قبل شوية أنه لولا تدخل الوزارة كان سعر الدجاج مضاعف في هذه الأيام، تفضل.
يعني بكل تأكيد، ولا زلنا نقول أن الأيام المقبلة أيضا هي أيضا ستستمر انعكاسات الأزمة خلال العشرة أيام المقبلة على الأقل، على أقل حتى تقدير. وبالتالي يعني سيكون هناك أيضا تدخلات موجودة لمنع أي ارتفاع حاد في الأسعار. كل ما قمنا به أخي الكريم هو لمنع ارتفاع الأسعار، وبالتالي لا يوجد أي مبرر يعني لأي احتجاج أي شخص. لم نقل بأننا سنقوم بخفض الأسعار.
نعم. طيب قديش يا باشمهندس سعر الدجاج اليوم في السوق هو اللي حددت الوزارة؟
أعتقد أنها مناسبة منذ يعني أيام، وعاد الأسعار إلى طبيعتها أخي الكريم. نحن لا
يعني من 11 إلى 12 12 ونص
بعينه مثلا، ولكن نقول بأن المعدل التسويقي يجب أن يكون من إلى وهو مناسب للمواطنين.
طيب الآن يعني بالنسبة للإخوة في نقابة الدواجن والأمور هذه والتجار، يعني بيقولوا أنه إجراءات الوزارة ألحقت بهم أضرارا كبيرة وخسائر فادحة، فشو ردكم على هذول الناس اللي برضو هم يعني سبب في أنهم يعني بغطوا مساحة معينة من السوق في موضوع الدجاج؟
دعنا نتحدث بمنطقيا، ما هو أوجه الضرر؟ إذا كانت مزارعنا الآن فارغة، يعني نسبة المربين الآن لا تتجاوز 10% ولا تصل 10%، لأنه تحدثنا كان هناك فترة انقطاع، عدم دخول للبيض المخصب، النفوق عشرات الآلاف. إن كانت مزارعنا خاوية فارغة في هذه الأيام وبحاجة طبعا فارغة من المنتج الجاهز في النزول للأسواق وليس من يعني دواجن التربية الحديثة، ما أقصد به الآن، إن كانت هذه المزارع هي بحاجة إلى فترة لوصولها إلى خط الإنتاج، فما الضرر من أن نجد ونعزز صمود أسواقنا المحلية بمنتجات محددة وبكميات محددة وليست استراتيجية كاملة؟ إنما نقول بأننا نضطر إلى إدخال ثاني الإدخالات وندخل الدجاج المبرد في غالب الأوقات الذي هو عبارة عن دجاج طازج ويجب أن يباع خلال فترة لا تزيد عن 48 ساعة. وبالتالي لا يوجد أي ضرر بأي حال من الأحوال على المربين. بشكل عام تدرس كل كمية يتم إدخالها بشكل مسبق وتدرس حالة السوق بشكل يومي.
طيب باش مهندس ليش في مشكلة مستمرة في العلاقة ما بينكم وبين نقابة
عندما يصل خط الإنتاج ويعود إلى طبيعته ليس لنا أي هدف من إدخال من خارج قطاع غزة، هدفنا تعزيز المنتج المحلي وسنوقف طورا عملية الإدخال.
طيب سؤالي مرة تانية، ليش في يعني مشكلة في طبيعة العلاقة ما بينكم وبين نقابة مربي الدواجن؟ يعني دائما في شرط كهرباء بينكم وبينهم، ودائما في يعني مناكفات في الحديث عن موضوع الدجاج، السعر مرتفع منخفض، الوزارة بتتحمل، النقابة بتتحمل، فليش هيك العلاقة ما بينكم؟ يعني دائما فيها نوع من يعني الفظاظة وفي نوع دائما من المناكفات، خلينا أقول
يعني حتى تكون الأمور بالمصطلحات الطبيعية، نحن في الوزارة نشجع العمل النقابي وندعم كل القطر النقابية المختلفة سواء من مهندسين أطباء بيطريين نقابة مربي الدواجن أي ولو كان هناك نقابة للمزارعين، نحن نقول بنا ندعم أي عمل جماعي من شأنه إيصال رسالة المزارع عاليا. ولكن الوزارة أيضا تقوم بدورها الكامل ومسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه أبناء شعبها المزارعين والمواطنين على حد سواء. بعض يعني من إجراءات لا تلاقي الرضا وبعض تلاقي يعني لا نمشي وفق الأهواء. يعني أنا أعتقد هذا السؤال يجب أن يوجه للنقابة أولا، ثانيا يجب أن يدرك الجميع بأن العمل الوزاري في أو تحديدا وزارة الزراعة هو عمل وإحداث نقاط التوازن ما بين الإنتاج والاستهلاك وعدم إحداث أي فجوة. وبالتالي يجب أن يكونوا داعمين لنا في سياستنا هذه لعدم إحداث أي خلل في عملية توفر منتجات الأسواق، أيضا لتوحد الجهود لدعم المزارع الفلسطيني الذي يعاني الويلات من جراء الحروب. لذلك يجب عليهم، وما هذه يعني نعتبرها توصية، الابتعاد عن كل الأهواء الشخصية والاتجاه بمنظور الصالح العام تجاه قضايا المزارعين وقضايا طبعا المنتجات وتوفرها في الأسواق بشكل عام.
على كل يعني في النهاية يعني النقابة عراسنا والوزارة عراسنا، لكن ما بهمنا دائما هو مصلحة المواطن، أن تكون مصلحة المواطن هي العليا بالنسبة للطرفين النقابة ووزارة الزراعة. ولذلك يعني إن شاء الله يعني تكون يعني الحديث بينكم دائما في إطار التنافس على مصلحة المواطن في قطاع غزة وفي سبيل دائما تخفيض أسعار الدواجن. طيب بدي أنتقل بشكل سريع جدا باشمهندس أدهم للحديث عن موضوع البطيخ الموجود في السوق وشو أهليته وقابليته يكون يعني موجود بين إيدين الناس الآن. يعني كنت في زيارة بالأمس لمستشفى الشفاء ويعني كان عدد كبير جدا من الحالات موجودة في قسم استقبال الباطنة وعدد كبير منهم كانوا بيعانوا من النزلة المعوية نتيجة تناولهم للبطيخ، كما يعني أشار لي بعض الأطباء اللي كانوا موجودين في الاستقبال. فشو قصة البطيخ؟ يعني هل في تسمم فعليا ولا شو القصة؟
يعني أخي الكريم، أود قبل أن أوضح وأفصل بقضية البطيخ، أننا أقول أننا يعني إنتاجنا المحلي من البطيخ هو بسابة قراء ونعتز ونفتخر به، شأنه شأن الكثير من المحافظين.
هذا مؤكد، يعني هذا مؤكد منذ هذا أمر مؤكد، ونحن أكيد يعني بنفتخر أنه يكون في عنا اكتفاء ذاتي من البطيخ، لكن ماذا عن جودة البطيخ ومدى أهليته ليكون بين إيدين الناس يعني يتناولوه؟
سنتحدث وأقول لك أننا منذ ما يزيد عن 10 سنوات لم نستورد أي شيء من البطيخ. قدرة المنتج بكل تأكيد على المنافسة الحقيقية سواء من حيث الجودة والكمية منافسة عالية جدا، لا يجب أن نجدد أنفسنا. البطيخ المتوفر في الأسواق هو بطيخ يتمتع بمواصفات عالية جدا، والفحوصات المخبرية دائما تؤكد ذلك، أيضا المتابعة المستمرة والتقنيات الحديثة في عمليات الزراعة أيضا يعني تضمن بكل تأكيد عدم وصول أي شيء من المبيدات أو ما شابه ذلك إلى هذا المنتج. لكن بموازات ذلك يجب أن أخذ بعين الاعتبار أن البطيخ عبارة عن مائدة سكرية عالية جدا، يعني أكثر المواد التي تحتوي على مواد سائلة وسكرية في ذات الوقت هي البطيخ، ويكون لدى المواطن إقبال شديد جدا عليها خاصة في فترات ارتفاع درجات الحرارة. هذا الأمر الذي قد يصاحب ذلك نزلات برد أو نزلات معوية تكون قد يعني اتضحت صورتها ورؤيتها مع أكل البطيخ بشكل مرافق.
يعني أنت بترجع حضرتك بترجع باشمهندس أدهم يعني السبب في النزلات المعوية لتناول البطيخ يعني بكثرة مش لأسباب يعني تتعلق بالمكونات الخاصة بمنتج البطيخ؟
السؤال مرة أخرى.
بقول لك أنه أنت بترجع سبب النزلات المعوية نتيجة تناول البطيخ بشكل كبير جدا بكميات كبيرة من المواطنين وليس لخلل صحي معين موجود في البطيخ،
وتؤدي طبعا في حال تناولها في أجواء مرتفعة أو حرارة أجواء تكييف مراوح شغلة، يعني أعتقد أنه يعني يؤدي ويؤثر بكل تأكيد على الصحة على صحة المواطن، ولا علاقة له بمكونات أو ما صح التعبير قضية وجود أي مبيدات في البطيخ.
نعم، كل ما يدخل في زراعة المنتج يعني إحنا نطرح الموضوع هذا باشمهندس لأنه في كل عام
يعني وأي إنسان يراوده الشك بإمكانه التوجه إلى المزارع بشكل مباشر أو إلى المديريات الزراعة، ونحن سنوضح له كل قضية وسلسلة إنتاج البطيخ من أولها إلى نهايتها وصولا إلى بين الأقواط. أيضا حتى أنسى ويفوتني الذكر، فإن هناك بعض الظواهر السلبية والتي تمثل في بعض الباعة المتجولين الذين يقومون ببيع البطيخ، وتكون البطيخ موجود على العربات طيلة الوقت في الشمس. بكل تأكيد هذا يؤثر تأثيرا سلبيا على المكونات البطيخ، وقد يؤدي إلى أعراض مرضية في حال استمرت الشمس. لذلك كانت توصياتنا الدائمة للإخوة المتابعين لأمر التصفيق في الاقتصاد وبحث التموين بعدم السماح للباعة المتجولين أو حتى على النقاط الثابتة بأن يكون البطيخ في الشمس المباشرة وحفظه في أجواء مظللة وباردة.
وحتى يعني نصائح للناس اللي بدها تشتري بطيخ، دائما يعني تحاول إن قدر الإمكان إنه تنتقي الناس اللي بطيخها موجود في مناطق باردة وليس البطيخ المعرض لأشعة الشمس. إحنا بنتكلم في هذا الموضوع باشمهندس لأنه في كل عام تقريبا بيكون في شكاوى على موضوع البطيخ والمنتج، وفي تسمم فيش تسمم وما إلى ذلك، لذلك يعني التوضيح مهم في هذه النقطة. سؤال أخير أختم فيه باختصار باشمهندس، يعني زمان كانوا يستوردوا البطيخ من إسرائيل ومن هان ومن هان، كان سعر البطيخ 20%, 25%, 30%، ويمكن أكثر من هيك، لكن اليوم في اكتفاء ذاتي وفي منتج وبنزرعه عندنا في غزة، ومع ذلك سعر البطيخ 7%, 8%, 9%. هذه النقطة. النقطة الثانية إنه البطيخ يعني أحجامه كبيرة جدا جدا، يعني بتلاقي البطيخة ما شاء الله 13-14 يمكن يزيد عن يعني هذا الكم. فشو تفسيرك وشو ردك في هذا الموضوع؟
يعني سأجيب من حيث انتهيت في قضية الحجم، وأنا أؤكد لك مرة أخرى بأن الأحجام متوفرة بشكل كامل، والأنواع لدينا يعني أكثر من نوع، حوالي 3 أو 4 أنواع متوفرة في الأسواق، وبكل تأكيد يعني بإمكانك يا أخي الحصول على كل الأنواع وكل الأحجام. هذا جانب. جانب آخر أعتقد في قضية الأسعار، وهنا نقول كان الله في عون المزارع أيضا، يعني تأثر محصول البطيخ تأثيرا مباشرا خلال العدوان، بمعنى أن هناك يعني مئات الدرهمات التي جفت وانتهى المنتج خلال 11 يوما، وعدم قدرة المزارع على الوصول إلى أرضه، إضافة إلى كان هناك الكثير من الأراضي المزروعة بالبطيخ وكانت شبه يعني الثمار قد شرفت على النضج، إلا أن الاحتلال قام بقصف هذه الأراضي وتدمير كميات كبيرة. لا أعتقد أن مثل هذه الأسعار تكون في كل عام، هذا العام كان يعني استثنائيا إن صح التعبير. أيضا كان هناك فترة يعني قبل تقريبا أسبوعين كان هناك فترة من الإغلاق وعدم إدخال فواكه من الجانب الآخر ومن خارج قطاع غزة، أدى طبعا إلى الضغط على منتج البطيخ بشكل كبير، هذا أدى طبعا إلى سرعة استهلاك ونقص الكميات المعروضة والارتفاع الملحوظ، لا أقول ارتفاع وإنما التذبذب في ارتفاع الأسعار.
نعم، نتمنى الخير للجميع إن شاء الله، سواء المزارع أو المواطن، نتمنى لهم الخير جميعا، وأنه دائما يعني يكونوا بصحة وعافية، وأنه ربنا يقدر لهم الخير بكل الأوجه. أشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله دائما على تواصل معك باشمهندس لتوضيح كل الأمور المتعلقة وبتهم المواطنين في قضايا الزراعة والدواجن. شكرا جزيلا لك المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة. ومرة تانية احنا بنطمن الاخوة المواطنين في قطاع غزة زي ما حكى البشمهندس ادهم في موضوع البطيخ تحديدا، البطيخ الموجود في غزة سليم 100%، يخضع لمعايير جودة معينة، وهو موجود بمواصفات يعني صحية مطابقة للمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة، أو وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصحة، ولكن قد يكون يعني موضوع النزلات المعوية نتيجة تناول كميات كبيرة من البطيخ في هالجو الحار، وبالتالي بعد ذلك يعني تعرض المواطن أو الشخص إلى يعني المكيف أو يعني كتلة هواء معينة أحدثت عنده النزلة المعوية. أما في موضوع البطيخ فهو سليم 100% طبقا لما أكدت به وزارة الزراعة. قلت لهم لمين قالوا لي شدوا بيني من أحلى الحلوين، صلوا على النبي وقولوا، قلت لهم أمين يحفظهم رب العالي ويحرسهم. ومجددا نحييكم ونواصل معكم تقديم حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. يوم الخميس الماضي كان في توقيع أو مراسم توقيع لمذكرة تفاهم بين ائتلاف ماي أقصى ديفرنس والتي يمثلها مؤسسة أحباء غزة ماليزيا. وقعوا مذكرة تفاهم مع الإخوة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، وهذه الاتفاقية تقضي بتقديم إغاثات عاجلة لجهاز الدفاع المدني بقيمة $1,000,000. طبعا احنا عايشنا عمل الدفاع المدني في كثير من المحطات الفاصلة، سواء الحرب الأخيرة أو حتى المنخفضات وما سبقها من محطات كانت يعني كان هناك حاجة ماسة فيها لتدخل الدفاع المدني، لكن للأسف إمكانيات الجهاز لا تسمح ل يعني التدخل بالشكل المطلوب، لأنه كما تبعنا في مثلا القصف اللي استهدف عائلة الكولك وأبو العوف وغيرهم، كانت يعني عمليات الإنقاذ بحاجة إلى معدات ثقيلة، وهذه المعدات غير متوفرة في جهاز الدفاع المدني. على أثر ذلك وبعد انتهاء الحرب كان في تدخل واضح ومشكور من الإخوة في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا لدعم جهاز الدفاع المدني بقيمة $1,000,000. طبعا لا أدري إن كان يعني هذه الإغاثات العاجلة ستكون نقدية ولا عبارة عن آليات ومعدات ثقيلة تقدم بهذا المبلغ للإخوة في جهاز الدفاع المدني. على كل، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ما جاء في هذه الاتفاقية معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ علاء منصور، مدير البرامج في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا. سيد علاء، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي إليك وإلى جميع المستمعين الكرام.
تحياتنا لك سيد علاء، والحقيقة بنقدر جهودكم اللي بتصب في مصلحة الناس في غزة وبتصب في مصلحة جهاز الدفاع المدني في المرة الأخيرة، كون هذا الجهاز يعاني من ضعف الإمكانيات وعدم امتلاكه لمعدات ثقيلة للتدخل في حالات الإنقاذ كما شاهدنا وعاينا في الفترة الأخيرة في الحرب على غزة. خلينا في البداية نتعرف على تفاصيل الاتفاقية اللي تم توقيعها يوم الخميس الماضي في مديرية أو مقر المديرية العامة للدفاع المدني.
صحيح، قامت مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بتمثيل الائتلاف الماليزي ماي أقصى ديفندرز بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع جهاز الدفاع المدني، وذلك للقيام بإغاثة هذا الجهاز الذي يعاني من نقص المعدات وكذلك نقص الإمكانيات التي تمكنه من إغاثة المدنيين وإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في الحروب والكوارث وما يتعرضون له.
طيب، وهذا المبلغ اللي أشرت له $1,000,000 ستقدم بشكل نقدي باشمهندس ولا حتكون يعني عبارة عن معدات ثقيلة يتم استيرادها من الخارج وجلبها من الخارج عن طريق المؤسسة إلى قطاع غزة؟
صراحة بسبب الحصار الشديد على قطاع غزة من الصعب على المؤسسة أو أي جهات أخرى أن تقوم بإدخال أي معدات، لذلك ستكون المساعدات هي نقدية بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن جهاز الدفاع المدني سيقوم بتحديد أبرز الاحتياجات وفق الأولويات التي رصدها، وستقوم المؤسسة بشراء هذه الاحتياجات سواء كانت معدات أو بناء محطة للدفاع المدني في أحد المحافظات، بالإضافة لتجهيز سيارات للإطفاء وسيارة إسعاف وإلى ذلك من الاحتياجات التي وضعها جهاز الدفاع المدني كأولويات.
يعني يمكن كانت الحاجة باشمهندس علاء لموضوع المعدات الثقيلة أكثر من الحاجة لموضوع مقر أو سيارة إسعاف، يعني سيارات الإسعاف ما شاء الله موجودة بكثرة، المقرات برضو موجودة في عدة مناطق والإمكان تجاوز هذه النقطة، لكن المشكلة كانت في الإمكانيات والمعدات الثقيلة ما كانت متوفرة وكانت تعيق عمل المنقذين خلال عمليات الإنقاذ سواء في الحرب أو الكوارث السابقة.
صحيح، وصراحة المندوبون عن الجهاز قاموا بشرح يعني أبرز الاحتياجات، منها المعدات الثقيلة، وصراحة يعني في عندهم إرداع في موضوع تجهيز بعض السيارات الموجودة في قطاع غزة لتلائم عمل جهاز الدفاع المدني لتكون مشابهة للسيارات الدولية، سيارات الإطفاء الدولية وسيارات الإسعاف الخاصة بالدفاع المدني الدولية. عشان هيك يعني المؤسسة حتخلي التفويض لهذا الجهاز يعني تحديد وترتيب الأولويات
وفق
هذه الاحتياجات.
سيكون هناك استيراد من الخارج ولا فقط يعني ما هو متاح في غزة لدى الشركات مثلا؟
حيتم استيراد الأشياء اللي مسموح استيرادها. هذا الموضوع نحتاج ترتيب عالي المستوى سواء مع الجانب المصري أو مع جانب الاحتلال. الأشياء اللي ممكن استيرادها عشان نغطي النقص حيتم استيرادها، ما دون ذلك حيتم تجهيزه من السوق المحلية.
يعني الحقيقة باشمهندس يعني يمكن مؤسسة أحباء ماليزيا كان لها دور كبير إغاثي تحديدا ودعم الكثير من المجالات في قطاع غزة، ويعني شهدنا العديد من البرامج التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة الماضية في قطاع غزة. فخلينا برضو ناخد يعني إضاءة سريعة على أبرز الأنشطة، أبرز المشاريع اللي بتقدمها المؤسسة في غزة، وكيف ممكن الناس اللي يعني لديهم أضرار معينة، لديهم مثلا مشاريع صغيرة ممكن انهم يعني يحصلوا من خلال مؤسستكم على دعم، اعطينا إضاءة سريعة على هذه البرامج، شو ممكن تقدم ايضا المؤسسة لدعم الناس في غزة خاصة بعد الحرب الأخيرة واللي شفنا تضرر يعني كتير ناس من أصحاب الدخل البسيط نتيجة الحرب.
صحيح، ستقوم طبعا المؤسسة بخصوص هذه الأشياء أو يعني بشكل عام بالمجمل، المؤسسة تنفذ برامجها وأنشطتها وإغاثاتها من خلال عدد من الجمعيات المحلية صاحبة الاختصاص. فمثلا مشروع المشاريع الصغيرة تم تنفيذها من خلال صندوق دعم الشباب وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة. بخصوص الفترة القليلة القادمة حيكون إن شاء الله في برنامج، سيتم إطلاق برنامج دلني على السوق غزة تنهض. هذا حيكون بشكل مباشر للناس اللي تضرروا من العدوان الأخير على قطاع غزة. الموضوع حيكون عبارة عن قروض حسنة إلى حد ما، منح مالية إلى حد ما، طبعا حسب دراسة احتياجات هذه الناس والناس تضرر. هذا جزء من الموضوع. البرنامج الثاني مع وزارة الأشغال العامة والإمكان بشكل مركزي طبعا، اللي هو إعادة ترميم بعض البيوت. فعلى سؤالك إنه الناس كيف ممكن تستفيد في الفترة الأخيرة، يعني الجهات المحمية زي وزارة التنمية ووزارة الأشغال عملت جدول صحيحة صراحة، حاولت تخطو الموضوع بطريقة مركزية لجميع الممولين والداعمين، فهم بيوجهونا وبيرشحوا هذه الأسماء والناس اللي ممكن تستفيد بأشياء تتقاطع مع طلبات المؤسسات الداعمة والمؤسسات الممولة. فحيكون الأشغال أو عفوا الإعمار عن طريق وزارة الأشغال، حيكون المشاريع الصغيرة غالبا عن طريق صندوق دعم الشباب تم الإعلان عنه في توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة، وسيتم الترتيب له إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة.
يعني أنتم بتتعاملوا رأسا مع المؤسسات والوزارات الحكومية والمؤسسات المختلفة، وما في تعامل مباشر مع المواطن؟ يعني لو كان في مثلا أحد المواطنين عنده مشروع صغير وليست لديه الإمكانيات لدعمه مثلا، فهل تتعاملوا معه ولا كيف؟
لا، التعامل ليس مباشر مع الجمهور مع المواطنين، التعامل بشكل مباشر مع المؤسسات المحلية الموجودة، ومن خلالها بيتم التعامل مع الجمهور طبعا يعني لقدرتها ولتوزيع الاختصاصات، عندهم مثلا البحث الميداني، عندهم الخبرة الفنية في التعامل.
يعني مشروع مثلا دلني على السوق أستاذ منصور، أستاذ علاء، يعني كيف ممكن أسجل له مثلا، مش أنا شخصا يعني المواطن اللي بده يسجل عنده مشروع، كيف ممكن لمين اروح، اي مؤسسة اي جهة؟
دلني على السوق بالتحديد
مثلا
تمام، حيتم الاعلان عنه من خلال صفحة الصندوق دعم الشباب اللي تابع لوزارة الشباب والرياضة، وحيكون متاح لجميع الناس يسجلوا فيه، واللي بيواجه مشكلة بالتسجيل بيقدر يتواصل ويحلوا المشكلة.
سؤالي لأنه في موسم دلني على السوق اللي عرض في فضائية الأقصى في رمضان، يعني كان هناك عرض لكثير من الحالات لكن لم تعرف الطريقة التي تم تسجيل هؤلاء المشاركين في البرنامج من خلالها حتى يستفيدوا أيضا، يعني من لديه رغبة في الحصول على تمويل لمشروع معين، مشروع صغير وليس لديه الإمكانيات، ممكن أنه يستفيد، وبالتالي يعني لابد أن يكون في طريقة واضحة معلن عنها للجمهور بشكل واضح، سواء من خلال الإذاعات، سواء من خلال يعني صحيفة فلسطين الموجودة في غزة، أو حتى من خلال يعني وسائل التواصل الاجتماعي حتى الفائدة تعم إن شاء الله.
هو صراحة للمتابعين كان في نشر على الراديو في إذاعة الأقصى وفي الإذاعات المحلية الأخرى، كان في نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، طريقة التسجيل كانت واضحة للجميع وكانت معلنة، لكن بتلاقي بعض الناس اللي اشتكوا أو ما عرفوا في الموضوع هم اكتشفوا الموضوع متأخرا، يعني هذا الموسم هذا البرنامج نفذ بالموسم الثاني دلني على سوق 2.5 في عام 2021، نفس الزخم الإعلامي اللي تم تطبيقه عليه تم تطبيقه على البرنامج في عام 2020، والدليل انه عدد المتقدمين صراحة عالي جدا، اكثر من 1500 متقدم للمشروع اللي مطلوب او اللي حيمول من 60 ل 70 مشروع.
استاذ علاء وجهودكم مقدرة ومشكورة، وكل انسان يمكن ان يقدم لأهلنا في غزة شيء، يعني نحن نقدر جهوده عاليا وإن شاء الله ربنا يقدر للجميع الخير. شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء منصور مدير البرامج في مؤسسة أحباء ماليزيا، تحدثنا عن مذكرة التفاهم اللي قدمت إغاثات عاجلة لجهاز الدفاع المدني بقيمة $1,000,000، وكذلك عن المشاريع اللي بتقدمها أيضا مؤسسة أحباء ماليزيا في قطاع غزة وكيف ممكن الإخوة المواطنين يستفيدوا منها.
اسمك في الكون كل حروف مروي، دم ونار ونور وشمس بتشرق حري، علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي، اسمك نجيم بلادي.
إذن نتواصل معكم ومستمرون معكم في برنامج مع الناس. طبعا في موضوع يتعلق بالمستشفى الخاص أو المركز الخاص بمرضى الكلى في شمال القطاع، والذي أعلن عن البدء بإنشائه قبل عدة أشهر في شمال قطاع غزة. في هذا الموضوع يعني تحديدا تابعنا حديث لوزارة الصحة في غزة سابقا، تحدثت عن إنشاء مركز غسيل الكلى والحاجة الماسة والملحة لهذا المركز، لأنه في معاناة كبيرة وكبيرة جدا لإخواننا وأخواتنا مرضى الفشل الكلوي. طبعا تم تخصيص قطعة أرض بمساحة نص دنم وبتبرع كريم من الإخوة في دولة قطر، وهذه القطعة هي قطعة محاذية تماما لمستشفى الاندونيسي في منطقة الشمال. هذا الحديث وهذا الكلام صار له تقريبا يعني عدة أشهر، الآن تم الانتهاء من البناء بشكل كامل ولكن يبدو في بعض المعيقات كما تابعنا تحول دون تشغيل هذا المستشفى أو هذا المركز بشكل رسمي. طبعا كما قالت أو تحدثت وزارة الصحة، المركز راح يخدم أعداد كبيرة من مرضى الفشل الكلوي وحيساهم في حل مشكلة كبيرة بتعاني منها الوزارة، لذلك يعني حاجة المركز ملحة جدا، ويعني لا أدري ما الأسباب اللي ممكن تكون مقبولة للتأخير لحتى الآن، تأخير تشغيل المبنى حتى الآن طالما أن كل شيء متوفر باستثناء موضوع الكراسي.
بلالي
على كل مستمعينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع سينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي دكتور حسام جودة، رئيس قسم الكلى في مستشفى الإندونيسي. دكتور حسام، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا لك دكتور، وربنا يكون بعونكم إن شاء الله ويساهم معكم ويكون يعني عون لكم في خدمة الناس والتخفيف عنهم. بنتكلم بشكل سريع دكتور حسام عن المركز الخاص بغسيل الكلى اللي تم إنشاؤه بعد تخصيص قطعة أرض من الإخوة في قطر، تم إنشاؤه إلى جانب المستشفى الإندونيسي، والمعلومات والأخبار تشير إلى الانتهاء من بنائه وتجهيزه شبه كامل. لشو التأخير لحتى الآن في افتتاح هذا المستشفى أو هذا المركز؟
طبعا احنا القسم جاهز له عدة أشهر، وتم وصول أجهزة الغسيل عدد بشكل كامل، لكن الحائل دون الابتداء بالغسيل بشكل كامل عدم توفر كراسي الغسيل اللي راح يكون المرضى عليهم طول فترة الغسيل.
يعني الكراسي الخاصة اللي بيجلسوا عليها المرضى مثلا، ولا كراسي الانتظار، ولا شو بالضبط؟
كراسي خاصة للمرضى بيكون المريض نايم عليه طول الأربع ساعات.
كم كرسي تقريبا دكتور المطلوبة للمستشفى؟
هو احنا في عنا 36 ماكينة ومطلوب 36 كرسي.
مش موجود منهم ولا كرسي؟
مطلوب جبنا كراسي فقط للافتتاح.
لمين؟
يعني في 6 كراسي فقط.
لمين يا باشمهندس دكتور؟
6 كراسي فقط.
اها، 6 من اصل 36 كرسي مطلوبه
وبنستخدمهم للطوارئ.
طيب يعني ليش التاخير في يعني استخدام هذه الكراسي؟ يعني الاحتلال مثلا مش
المورد ما جاب الكراسي.
مين
المورد؟ المورد.
المورد، طب بنروح لمورد ثاني مثلا، ولا فيش اللي هو
أو نفس الشيء؟ يمكن نأخذ فترة نفسه، هذا اللي رسى عليه العطاء والكراسي اللي احنا اختارناهم حسب اللجنة.
القصد يا دكتور يعني شو المبرر في التأخير من هذا المورد؟ يعني إذا كان في عنده عجز مالي معين مثلا، ليش ما نروح لغيره؟
لا، هو لأنه الكراسي انت عارف هذه العدد كبير غير متوفر في مخازن عنده، بيكون لازم يطلبهم. فهو طلبهم ولكن في تأخير في توريدهم. لكن الوعودات انه في نص شهر طبعا ان شاء الله راح يوصلوا.
يعني السقف الزمني الموضوع لاحضار هذه الكراسي في نص 7، يعني بعد نص 7 مثلا بنتوقع افتتاح المركز في نهاية الشهر
المفترض ان شاء الله.
اها، طيب هذا المركز دكتور حسام قديش ممكن يعني يخدم وزارة الصحة او يخفف من معاناتها في موضوع غسيل الكلى؟ يعني قديش الاعداد اللي ممكن تستفيد من هذا المركز؟
170 مريض مرضى الشمال.
170 مريض ممكن يستفيدوا من هذا المركز.
تمام.
على مستوى القطاع ولا مستوى الشمال؟
اول شيء راح نخفف الضغط اللي على مستشفى الشفاء. رقم 2 راح نوفر على المرضى معاناة السفر الى غزة والمواصلات والاشياء هذه.
يعني احنا بنتكلم عن هذا المركز راح يخدم المواطنين مرضى الفشل الكلوي على مستوى القطاع وليس فقط الشمال.
على مستوى الشمال.
الشمال
طبعا
فقط الشمال.
ثلث المرضى اللي بيغسلوا في مستشفى الشفاء.
يعني كانوا اخواننا اللي في الشمال يروحوا على غزة.
تقصد. على غزة يغسلوا.
ايوه. اها، طيب يعني العدد الكلي في شمال قطاع غزة من مرضى الفشل الكلوي تقريبا 170 مواطن بيعانوا من فشل كلوي، كانوا بيتوجهوا لمستشفى الشفاء.
صحيح.
يعني ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق دكتور حسام، وفعلا هذا الجهد مطلوب والاسراع في تنفيذ وانجاز هذا المشروع والمركز مطلوب جدا، لانه زي ما حكيت في يعني في الحاح لوجوده، وفي حاجة ماسة لوجوده، وفي تخفيف من معاناة الناس. يعني انه انت تتنقل من الشمال للجنوب لحالها الطريق يعني حتاخد وقت كتير، وهو اصلا مريض وتعبان، ويعني الوقت اللي حيقضيه في المركز حيكون بالنسبة له وقت طويل ومتعب، فالتخفيف عن الناس مطلوب، والاسراع في انجاز هذا المركز ايضا مطلوب، واحنا ان شاء الله بنتابع معكم هذا الموضوع. دكتور حسام أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا. دكتور حسام جودة، رئيس قسم الكلى في مستشفى الإندونيسي. وكان الله بعون كل إخواننا المرضى. يعني الحقيقة أنه الإنسان المريض هو الذي يعني يعاني ويشكو ويتألم، وزي ما قال يعني زي ما هي معروفة المقولة يعني لا يؤلم الجرح إلا من كان به ألمه. والله يا جماعة الخير يعني ما بحس بالوجع إلا اللي ماكله، اللي صاحب المرض نفسه قد ما يحاول اللي حواليه يخففوا عنه ويواسوه بالكلمات، لا يؤلم الجرح إلا من كان به ألمه. فكان الله بعون كل المرضى وكل إخواننا وأخواتنا الموجودين بالمستشفيات. الوجع صعب والوجع يعني متعب، ولذلك ربنا يخفف عن الجميع إن شاء الله، ويكون تكون هذه الأمراض سببا في رفعة درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم إن شاء الله تعالى. وإحنا إن شاء الله رح نضل نتابع موضوع المركز وكل القضايا والموضوعات اللي بتهم المواطنين في مختلف المجالات مع مختلف المؤسسات والوزارات، وربنا يقدرنا دائما إنه نكون سبب في معالجة القضايا والمشكلات اللي بتواجه الناس في حياتهم. شاكرا لكم جميعا مستمعينا الكرام متابعتكم وتفاعلكم معنا في برنامج مع الناس، وإن شاء الله يوميا يتجدد اللقاء بكم مع زملاء آخرين يقدموا هذا البرنامج الذي نعتبره من أهم البرامج في إذاعة صوت الأقصى، وكونه يعني مساحة يعني نقترب فيها من الناس أكثر. فيعني ربنا يقدرنا دائما أنه نكون في خدمتكم ونعطيكم ما يهمكم وما يفيدكم وما يفيدكم وما يعطيكم المعلومات يعني المطلوبة لبعض القضايا. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والاستماع. في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل محمد فايز مطر، وهذه تحياتي محدثكم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ريحة البلاد يا ضب ورد وياسمين يا بياضة، ريحة البلاد يا ضب ورد وياسمين يا بياضة، ريحة لك بادي يا أخويا أغلى من العين.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs